أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان البحث في أن عدة الوفاء يمكن أن تتداخل مع عدة وطئ الشبهة أم لا، وذكرنا أن الروايات في هذه المسألة متعارضة بين روايات ذكرت التداخل بصراحة وبين روايات نفت التداخل بصراحة، لذلك وقع التعارض بين الروايات وتحير الفقهاء في علاج التعارض. حسب التتبع وجدنا 9 أوجه لعلاج التعارض من المتقدمين إلى المعاصرين، تقدمت منها 3. الأول كان للسيد الخوئي، والثاني كان للشيخ الطوسي، والثالث كان للفاضل الآبي نقلا عن أستاذه صاحب الشرايع. الرابع ما صرح به صاحب الرياض ولم يسبقه أحد من فقهائنا في هذا الجمع، حيث فسر الوحدة في الطائفة الأولى بالوحدة النوعية بين قوسين الماهوية لا الوحدة الشخصية، وبذلك يرتفع التعارض بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية والثالثة. ومقصوده من الوحدة النوعية إن عدة الطلاق هي عدة وطئ الشبهة، لأنها 3 قروء ولا فرق بينهما. ولكن صحيحة زرارة وما ورد بمضمونها في الطائفة الأولى ليست دليلا على التداخل، وإنما اليراد من الوحدة الاشتراك، بالتعبير صاحب الرياض الوحدة النوعية. إذن الطائفة الأولى لا تنفي التداخل، والطائفة الثانية تصرح بعدم التداخل، والطائفة الثالثة نص في عدم التداخل في عدة الوفاء، فأين التعارض بين الطوائف الثلاثة؟ رحمة الله عليه صاحب الرياض توجيه جميل، ولكن أولا لم يسبقه أحد في هذا التفسير، والدليل على ذلك أن تفسير الوحدة بمعنى النوعية والاشتراك في الحكم خلاف الظاهر، لذلك لم يتبادر إلى ذهن فقيه قبله أن يفسر الوحدة بالنوعية. ثانيا إذا كان المراد من الوحدة الوحدة النوعية فإنه يستلزم خلاف ظاهر من جانب آخر، وهو أن نقول بأنه العدة في وطئ الشبهة ينبغي أن تبدأ بعد انتهاء عدة الطلاق، مع أن ظاهر الطائفة الأولى إن عدة الشبهة تبدأ من حين رفع الشبهة، وهذا يدل على عدم التداخل. فإذا قلنا من حين رفع الشبهة تبدأ عدة وطئ الشبهة، وهي حسب الفرض معتدة بعدة الطلاق، يلزم من ذلك أن نقول بالتداخل، وهذا على خلاف مقصود صاحب الرياض. المناقشة الثالثة وثالثا، عندما نقرأ موقف العامة حول مسألة التداخل، فقد اشتهر عندهم إن العدة لا تتداخل، ولذلك يحكمون في المرأة المطلقة المتزوجة في عدة الطلاق والمدخولة بعدتين مستقلتين، عدة الطلاق وعدة وطئ الشبهة، فصدور الطائفة الأولى التي صرحت بوحدة العدة هي في قبال قول العامة الذين يقولون بعدم التداخل، فكيف نفسر الوحدة في الطائفة الأولى بالوحدة النوعية؟ بعيد جدا، لأن الروايات وردت في مقام اشتهر عند العامة عدم التداخل، فالمقصود من الوحدة التداخل. الوجه الخامس من الوجوه التي ذكرت للجامع ما ذكره بعض الأعلام مثل صاحب المدارك وتبعه السبزواري في الذخيرة، وحاصل كلامهما، ولعله غيرهما يوجد قائل ولكن لم نجد، أن الطائفة الأولى هي الحاكمة والعدة متداخلة، والطائفة الثانية والثالثة محكومة بالاستحباب، ويستحب أن تعتد المرأة بعد عدة الطلاق أو بعد عدة الوفاء بعدة وطئ الشبهة مستقلة عن العدة الأولى، يستحب ذلك، ولكن هذا الوجه خلاف الظاهر، خصوصا أن الطائفة الثالثة وهي صحيحة محمد بن مسلم تأبى الحمل على الاستحباب، لأن الإمام أكد فيها على أنها تستأنف عدة أخرى، وحملها على الاستحباب بعيد جدا، بل يرد على هذا الرأي أنه خلاف الإجماع المركب، لأن فقهاءنا بين أحد القولين الأول التداخل والثاني عدم التداخل. وليس هناك قائل باستحباب استئناف العدة. طبعا قد يجاب عن هذا الإشكال أن صاحب المدارك تبعا لأستاذه المحقق الأردبيلي فإنه من المعروفين بمخالفة المشهور، ولكن الكلام ليس في الشهرة، الكلام في الإجماع المركب. فنحن إما نؤمن بالتداخل وإما لا نؤمن بالتداخل. الوجه السادس ما ذكره السيد الزنجاني. طبعا سنذكر أن السيد الزنجاني ذكر وجهين، ولعل الوجه الثاني عدولا عن هذا الوجه، ولكن نريد نكمل الوجوه الأخرى ونجعل الوجه الثاني للسيد الزنجاني آخر الوجوه، حتى نقول أنه لماذا اختار الوجه الثاني، لأنه هو بعدما طرح الوجوه وناقشها في النتيجة قال في نهاية المطاف أنا أختار الوجه التاسع. فنريد المنهجية العلمية نبقى ونحافظ عليها حتى نشوف أن السيد الزنجاني ليش اختار الوجه التاسع وعدل عن هذا الوجه السادس. نعم، الوجه السادس أن الروايات متعارضة بالتكافؤ، ولا يمكن القول بحجية جميع الأطراف، لذلك ينبغي أن ندخل في قاعدة الترجيح، ويوجد في المقام الترجيح السندي، وهو أن الطائفة الأولى فيها صحيحة زرارة، والطائفة الثانية فيها موثقة، موثقة محمد بن مسلم، لأنه وقع فيها ابن فضال الفطحي، فترجح الطائفة الأولى على الثانية لقوة سندها، ونختار التداخل في عدة الطلاق وفي عدة وطئ الشبهة، وأما عدة الوفاء فليس فيها تداخل، لأن في الطائفة الثالثة وهي صحيحة محمد بن مسلم جاء التصريح بعدم التداخل. هذا حاصل الوجه السادس. يرد عليه أنه موثقة محمد بن مسلم وإن وقع في سندها ابن فضال، ولكن ابن فضال يعتبر من أجلاء الأصحاب، فقد روى عنه عشرات من أجلاء الأصحاب، وهو من المشاهير، حتى قيل في ترجمته أنه رجع أواخر عمره عن المذهب الفطحي، فليس راويا فطحيا عاديا، ولذلك روايته لا تقل اعتبارا عن صحيحة زرارة. هذا أولا. وثانيا الترجيح بالموثقة والصحيحة مبني على اختلاف مرتبتهما في الحجية، مع أن الصحيح لا يوجد أي اختلاف، فالرواية سواء كانت صحيحة السند أو موثقة السكوني أو موثقة محمد بن مسلم أو غيرهم فهي حجة، وفي مقام التعارض تكافئ الصحيح، لأن المرجح السندي كما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة يرجع إلى صفات الراوي من الأفقهية والأورعية والأضبطية أو الأوثقية، والمذهب ليس من هذه الموازين ما دام أنه شخصية كشخصية ابن فضال. الوجه السابع ما ذكره المحدث المجلسي رحمه الله في مرآة العقول، وظاهرا أن صاحب الحدائق وافقه في ذلك، وكذلك جملة من الأعلام، نعم وافقه صاحب الحدائق وكذلك صاحب العروة وافقوا المجلس في مرآة العقول من حمل روايات عدم التداخل على التقية، وأن الطائفة الثانية والثالثة وردتا في مقام التقية بخلاف الطائفة الأولى التي صرحت بالتداخل. وقد أورد السيد الزنجاني على هذا القول إشكالين: الأول إن حمل الرواية على التقية منوط بأن قول العامة مشهورا في عصر صدور الرواية، وأن المعصوم تقية منهم ذكر رأيهم في مقام البيان الحكم الواقعي، وشهرة قول العامة بعدم التداخل في عصر الإمام الصادق عليه السلام مشكوكة ولا دليل عليها، خصوصا أن مدرسة المدينة كانت مدرسة الحديث ولم تكن مدرسة العقل والقياس، فيحتمل أن الرواية صادرة من الإمام في المدينة المنورة، ولم يكن رأي المخالفين وهو عدم التداخل مشهورا حين صدور الرواية. هذا إشكال الأول. الإشكال الثاني أنه من الغرابة جدا أن صاحب الوسائل ادعى عكس ما ذكره المجلسي، قال بأن روايات التداخل موافق للعامة ووارد في مقام التقية، وهذا وإن كان من الغرابة ولكن يكشف عن أن موقف العامة ما كان معلوما عند فقهائنا، ولم يكن واضحا أن المشهور عندهم هو التداخل أو المشهور عندهم هو عدم التداخل. لذلك كيف نعتمد على كلام المجلسي ونقويه بمتابعة صاحب الحدائق وصاحب العروة، مع أنهم حملوا روايات عدم التداخل على التقية؟ من هنا ننتقل إلى الوجه الثامن، وهو ما ذكره صاحب الوسائل أنه حمل روايات التداخل على التقية، ولا شاهد على هذا الحامل إذ لم يثبت أنهم قائلون بالتداخل فضلا عن الشهرة حتى تكون مسوغة لحمل الروايات على التقية. الوجه التاسع وهو الذي اختاره السيد الزنجاني دام ظله في نهاية المطاف، وكأنما عدل عن الوجه السادس الذي تقدم عنه. ولكن ليش نقول كأنما؟ لأنه لم نجزم بعدوله، لأن عبارته قد تكون جامعة للوجهين. يعني هو مرة يقول بتقديم الطائفة الأولى لصحة لقوة أسانيدها لأنها صحاح، ومرة أيضا يقول بالوجه التاسع وهو إن عدم التداخل من المتقدمين قامت عليه الشهرة القوية جدا إلى زمان صاحب المدارك، وهذه الشهرة مرجحة لروايات عدم التداخل على روايات التداخل، فنختار عدم التداخل موافقة مع المشهور، ونسقط روايات التداخل عن الحجية. هذا الوجه التاسع وهو الأخير في البحث مبني على مقدمة، وهي أن الشهرة العملية جابرة وكاسرة. فإذا قلنا إن الشهرة العملية في مقام الوثوق بصدور الرواية جابرة لضعفها، كاسرة لقوة سندها، يعني إذا أعرض المشهور في مقام العمل الرواية تسقط عن الحجية. بناء على هذه المقدمة كلام السيد الزنجاني متين، ولكن هذه المقدمة لا نعترف بها، الشهرة ليست جابرة وليست كاسرة. هذا أولا. ثانيا، يحتمل أن المقصود من الشهرة هنا الشهرة في مقام ترجيح الروايات المتعارضة، ولا شك أن الشهرة في روايات الترجيح يراد منها الشهرة الروائية لا الشهرة العملية، والشهرة الروائية مفقودة في المقام. لذلك نشكل على السيد الزنجاني دام ظله بأننا في مقام علاج التعارض ولسنا في مقام الإفتاء بروايات عدم التداخل، وفي مقام التعارض المرجح هو الشهرة الروائية لا الشهرة العملية. وعلى هذا الأساس يبقى التعارض مستقرا، ونعود إلى ما ذكرناه أن أفضل الوجوه هو الوجه الأول الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه من انقلاب النسبة. ونتيجة الانقلاب إن عدة الوفاء لا تتداخل مع عدة الطلاق ولا مع عدة الشبهة، ولكن عدة الطلاق مع عدة الشبهة تتداخل. بقي شيء في كلام السيد الخوي تتمة يجب أن نشير إليه، وهو أنه إذا لم نوافق السيد على الانقلاب، فقد صرح السيد الخوئي بأنه مقتضى القاعدة هو التساقط، لأن التعارض المستقر إذا لم ينتهي إلى الترجيح فينتهي إلى التساقط. بعد التساقط ما هو مقتضى القاعدة؟ القاعدة العقلية هو عدم التداخل، لأن لكل سبب مسبب يتبعه. إذن العدة إن كانت من طلاق فتتبع الطلاق، إن كانت من وطئ الشبهة فتتبع وطئ الشبهة، فكل سبب له مسبب. ولكن هنا توجد نقطة مهمة، وهي أن السيد الخوئي رحمة الله عليه الذي يقول بالانقلاب، إذا قال بعدم الانقلاب وقال بالتساقط أيضا يحكم بالتداخل، لا يحكم بعدم التداخل. لماذا؟ لأن هناك قاعدة ثانوية موجودة في المقام، هذه القاعدة الثانوية صرح بها صاحب العروة في ملحقات العروة، وتبعه السيد الخوئي وجمع من الأعلام، بأنه إذا كان السبب والمسبب مستقلان ولكن زمانهما متحد بحيث لا يمكن عقلا التفكيك بين زمانهما، مقتضى القاعدة هو التداخل. هذا الشخص نعية، زوجته أخذت عدة الوفاء، وحين العدة مثلا أنه تزوجت برجل آخر جهلا بالعدة حكما أو موضوعا، عندما ارتفعت الشبهة تبدأ عدة الشبهة من حين رفع الشبهة. زمان الذي ترتفع الشبهة إذا كان داخلا في عدة الوفاء اتحد زمان عدة الشبهة مع زمان عدة الوفاء، ولا يمكن التفكيك بينهما. إذن الأصل الأولي هو التداخل. هذا من آثار دقة صاحب العروة في المقام، لأنه فقيه متدبر جدا في الفقه، وعند نكات فقهية لم يذكرها قبله أحد، واحدة منها هذه النقطة، أن القاعدة الأولية في الأسباب والمسببات الشرعية تبعا للأسباب والمسببات التكوينية والعقلية عدم التداخل، إلا أنه في بعض الأحيان القاعدة الأولية هو التداخل، لأن المسبب عن السببين لا يمكن التفكيك فيه. إذن إذا لم نوافق السيد الخوئي رحمة الله عليه في قضية الانقلاب ونحكم بالتساقط، لأن الوجوه الثمانية الأخرى ضعيفة، نتيجة ذلك أن نحكم بالتداخل لا بعدم التداخل، لأن الزمان لا يستوعب مسببين مستقلين. بس على التحال جزء منه مشترك مولانا. الآن نفرض هذه المرأة في الشهر الثاني من عدتها عدة الوفاة عرفت بأنها صاحبة زوج وزوجها موجود، الآن تريد تأخذ العدة، أو أن زوجها مات، زوجها مات بعد ذاك الوقت الذي هي أخذت العدة، فهي لا زالت في العدة، وكان زواجها ووطء الزوج الثاني كان في عدة الوفاء. الآن الذي تلتفت إلى هذه الشبهة ويتبين الواقع لها، الآن هي لا زالت في عدة الوفاء ولكن نحكم عليها بأنها تأخذ عدة وطئ الشبهة من الآن. إذن هذا اليوم الأول من ارتفاع الشبهة لا يتحمل مسببين. ما نقدر نقول أن هذا اليوم هم عدة شبهة وأيضا عدة الوفاء أو عدة الطلاق. لذلك الأصل هو التداخل. عدم التداخل يحتاج إلى دليل. لذلك إذا طائفة الثالثة والثانية سقطتا بالتعارض ينبغي أن نرجع إلى التساقط أولا ثم نرجع إلى قاعدة التداخل ثانيا، فنحكم بالتداخل في جميع العدات سواء كانت عدة الطلاق أو عدة الوفاة أو عدة وطئ الشبهة.
مع أنه لا قائل بتأخير العدة بعد العدة
دي. أي ماكو قائل، بل من المسلمات بمجرد ما ارتفعت الشبهة وعلمت المرأة أنها متزوجة بغير دليل شرعي وبدون مسوغ شرعي تبدأ العدة الشبهة. لذلك بعد بيان هذا البحث المفصل 9 أوجه لعلاج التعارض ونتيجة التساقط، يبقى السؤال أنه لماذا السيد السيستاني دام ظله احتاط وجوبا في التداخل في عدم التداخل. سنذكر الوجوه للاحتياط الوجوبي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.